قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، وحدثنا محمد بن بشار، وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا ابن أبي عدي، قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، ساق السند إلى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا محمد بن رافع، ساق السند إلى همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين، ثم ذكر بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ساق السند إلى أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة، ثم ذكر مثل حديث. في ليلة البارحة كان الكلام على تحريم جر الثوب خيلاء، وعلمنا ما ذكر عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء. ولا مانع أن أكرر عليك سبب ذكر هذا الحديث، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ثوب مسبل، يعني ثوب طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: من أنت؟ قال عبد الله بن عمر: أنا عبد الله بن عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: لو كنت عبد الله لرفعت ثوبك، يعني انك لست عبد الله، عبد الله ينصاع لامر الله، عبد الله يقف عند حدود الله، عبد الله يبتعد عما نهى الله تعالى عنه. وقصة اخرى لعبد الله بن عمر أنه رضي الله تعالى عنه رأى شابا عليه حلة من صنعاء، وإذا بالحلة تجر في الأرض، فنادى عبد الله بن عمر هذا الشاب وقال له: هلم يا فتى. فأتى الفتى إلى عبد الله بن عمر وقال: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال له عبد الله بن عمر: ألا تحب أن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟ ألا تحب أن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟ قال الشاب: وما الذي يمنعني ألا أحب أن ينظر الله تعالى إلي يوم القيامة؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: ارفع ثوبك، لأن الله تعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. يا جماعة، هذا الأمر ليس سهل، هذا الأمر عظيم. من قصد الخيلاء بشر جر الثوب لا ينظر الله تعالى إليه. ومن لم يقصد وأطال الثوب وبلغه الخبر فعليه أن يتقي الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جر الثوب من الخيلاء. إذا جررت الثوب وطال الثوب عن الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني أن صاحبه يستحق دخول النار. جر الثوب يعني مجرد إطالة الثوب، إما قصد فهو يودي ويؤدي إلى الخيلاء. وقد ورد حديث أشد ووعيد أبلغ، والحديث صحيح، رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث لأبي ذر، وورد عن أبي هريرة قال أبو ذر: خابوا يا رسول الله وخسروا. ومن هم هذه الأصناف الثلاثة؟ من هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل إزارة، المسبل الذي أطال إزارة ثوبة قميصة عباءة وزاد على الكعبين، مسبل. والمنان الذي يعمل الخير، يعطي الفقير، يواسي المحتاج، وبعد ذلك يعود ويمن: أنا فعلت لك في يوم كذا وكذا، ألا ترى أنك كنت محتاجا فأعطيتك وفعلت وشفعت لك وعملت. هذا أيضا لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. الثالث الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. كيلو الموز بخمسة ريال، أقول لا، موجود بثلاثة ريال بأربعة ريال، فيقول لي البائع: والله دخل علي بأربعة ريال، والله هذه السلعة أنا ما بعتها إلا بكذا، والله الذي رفع السماء بغير عمد هذه السلعة لا توجد في هذا اليوم إلا بكذا وكذا. فإذا سمعته حلف وأشهد الله، لأن الحلف إشهاد بأن الله تعالى مطلع وأن الله تعالى عالم، ويظن هذا المسكين أنه إذا حلف وأنفق السلعة أنه ربح وأنه قد غر الخلق وأنه قد أنفق سلعته، ويا لا يدري العقوبة العظيمة التي تكون له يوم القيامة. لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم كما قال رسول الله. ثلاثة، لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. المسبل الذي أطال الثوب وزاد الثوب عن الكعب وما كان أسفل من الكعبين في النار، هذه قضية يجب وينبغي أن تثار وأن يعلم الخلق وأن يهتم الأئمة في المساجد وأن يهتم طلاب العلم والعلماء بالتنبيه على ذلك، لأن القضية ليست سهلة. العظمة إزار الله والكبرياء رداء الله، ومن لبسهما ألحقه الله بناره، عذبه الله تعالى بناره. لا تقل ولا تردد على لسانك، الدين في القلب ليس في الإزار ولا في الشارب ولا في اللحم. الذي خالف الله تعالى في الإزار والذي خالف الله جل وعلا في الشارب واللحم والذي خالف الله تعالى بلبس الذهب والحرير لا يطيع الله تعالى في المكروه. هذه أوامر تتوجه إلينا لتصقلنا ولتربينا ولنتدرب على طاعة الله جل وعلا. فمن عصى في القليل عصى في الكثير. ولما كان هذا الأمر ليس محبوبا إلى الله تعالى، إن قل أو كثر، صغر أو كبر، عليك أن توطن نفسك للابتعاد عما حرم الله. وما أحسن ما قال عبد الله بن عمر، وأكرر عليك ما قال عبد الله بن عمر، ولعل الله تعالى ينقذنا من هذه المصيبة، والله إنها لمصيبة. أقول إننا ننازع الأهل وإننا ننازع الخياط، يا أخي لا ترفعه، لا تجعله زائدا على الكعبين، إذا به يجعله زائدا على الكعبين. وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. البيت الأهل إذا وجدوه قصيرا أزالوا الفتقة وأطالوه، لكن عليك أن تحارب وعليك أن تتقي الله وعليك أن توطن نفسك في مرضات الله تبارك وتعالى. فإذا ألفت مرضات الله تعالى أنست لها وفرحت بها. ولذا يا إخوان لا تملوا هذا الكلام ولا تظنوا أن الأمر سهل. ثلاثة لا يكلمهم الله، ونحن في حاجة إلى الله ونحن مضطرون إلى الله. فإذا لم ينظر الله تعالى إلينا نظر رحمة، من الذي يرحمنا؟ ولا راحم إلا الرحمن الرب. وقد أعلن الرب جل وعلا على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن هذه الأصناف الثلاثة لا يكلمها الله ولا ينظر إليها ولا يزكيها، ومن فعل ذلك له عذاب أليم. المسبل إزارة الذي أطال إزارة حتى زاد على الكعبين لا ينظر الله تعالى إليه ولا يكلمه الله، وله عذاب شديد عند الله تبارك وتعالى. هل هناك شيء يقال أكثر من هذا؟ لا. وليعلم أن ما زاد على الكعبين ما دام أنه حرام فهل يشمل النساء أم لا؟ الحديث عام، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني صاحبه في النار، يعني أن هذا الجزء الزائد على الكعبين الذي غطي والذي ستر بالإزار في الثوب في القميص في العباء يكون في النار، وإذا كان هذا الجزء في النار كان صاحبه في النار من باب أولى وأحرى. أيشمل النساء أم لا؟ الجواب، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقال ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، قالت له أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا رسول الله إذا تنكشف المرأة، إذا كان الإسلام يدعوها إلى أن تجعل ثوبها، إلى أن تجعل مرقها، إلى أن تجعل إزارها، إلى أن تجعل ما يسترها إلى الكعبين فقط، هذا الكعب، إذن تمشي وتنكشف يظهر ساقها قد تعثر وتقع على الأرض فتنكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجي أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلتجر ذيلها شبرا أو ذراعا، يعني لك أيتها المرأة المسلمة أن تطيلي من ذيله وثوبه وإزارك ومرطك واللباس الذي يسترك، أطيليه شبرا على الكعبين يسير، وإن شئت ذراعا لئلا تكشفي ولئلا تنكشفي، لأن المرأة متاع ولأن المرأة زينة ولأن المرأة لحم على وضم ولأن المرأة حببها الله تعالى إلى الرجال، بل إنها أحب من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر. اسمع قول الله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، نمرة واحد النساء. وقد جرب المرء بمال فلا يفتتن، بعرض من أعراض الدنيا فلا ينساق ولا يؤاخذ، ولكنه افتتن بامرأة وخلا بها وهي ليست محرم، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. المرأة زينة، المرأة متاع، المرأة بالتعبير العصري نقول جنس لطيف، المرأة جنس لطيف، كل فحل كل رجل يهواها يريدها. تعال إلى غضبان، إلى رجل غضبان مهموم، قل له تعطى مال، تعطى جاه، تعطى مقام، وإذا به مكتب. وإذا قلت له يا فلان نزوجك فتاة عمرها 20 عام 14 عام، ضحك سر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، ولهذا على هذه المرأة المسلمة أن تعلم مقامها، فإن الله تعالى أنزلها مقام ليس بالهين، إنها متاع، إنها حرام على غير بعلها على غير زوجها، لا يتمتع بها أحد من الخلق كائنا من كان. ولذا جاز لها أن تزيد ذيلها، ثوبها، مرطها، شبر أو ذراع. اللهم صل على رسول الله. وهل توجد اليوم المرأة المعاصرة التي زادت ذيلها شبر فضلا عن ذراع؟ العكس واقع، رفعت ذيلها شبرا وذراع عن الكعبين وبالغت حتى بزت الرجال، وحتى أصبحت المرأة اليوم تظهر من جسدها ما لا يستطيع الرجل أن يظهره. وأنا أتحدى كل عاقل أن يأتي إلى المسجد يوما ما يكشف رأسه، رجل يكشف رأسه يكشف صدره ويأتي وثوبه إلى ركبته ويدخل مسجد رسول الله. أنا أتحدى كل عاقل أن يفعل ذلك، لا عاقل يفعل هذا. بل إذا أردنا أن نعاقب إنسان نزيل خمار رأسه، نكشف رأسه ونرفع ثوبه حتى يبقى إلى الركبة. ولكن المرأة اليوم غرت وخدعت واحتيل عليها وكذب، أنت زهرة، أنت متاع، هذه الزهرة لا بد أن يشمها الجميع. الزهرة في الحقل، الزهرة في الحديقة، ليست خاصة بزيد وعمر وبكر، وإنما تأتي أنت وزيد وعمر وبكر ينظر ويتمتع ويشم. كذلك المرأة علمها الشر، علمها الغرب، لقنوها بأنها متاع للجميع، وأنها زهرة للجميع، وأن هذا المتاع وأن هذا الجمال الذي حباها الله تعالى إياه لا ينبغي أن يكون وقفا على الزوج فقط، لا، بل يكون للمجتمع كله. فغرت مسكينة وخدعوها بأنها حسناء، بأنها جميلة، فامتصوا جمالها وتمتعوا بزينتها. وإذا ما بلغت 40 أو 30 أو مرضت أو أصيبت بعاهة أو بأي شيء، والله لا تجد من ينظر إليها إلا والدها وولدها وزوجهم إن كانوا أبرار أطفياء صلحاء. إن الإسلام قد كرم المرأة وحماها وأعطاها ما لم يعطيها مل من الملل ولا نحل من النحل، فضلا عن قانون وضعي في الأرض. المرأة في الجاهلية كانت مبتذلة، الرجل يتصرف بها بما يشاء، ولكن جاء الله تعالى بالإسلام وقال لنا القرآن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات والعابدين والعابدات والحافظين فروجهم والحافظات، ما من مكرمة جعلها الله تعالى للرجل إلا وجعلها الله تعالى للمرأة. هذه المرأة مصونة، إنها أم، إنها زوج، إنها أخت، إنها والدة، إنها وإنها. وقديما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا هذبتها هذبت شعبا طيب الأعراق. ولكننا خدعناها كما قلت، فبرزت وزاحمت وتعينت وتوظفت على حساب جمالها وعلى حساب زينتها. ولو خرجت إلى بعض البلاد الإسلامية لرأيت على الحوانيف على الدكاكين بطاقة مكتوبة بالخط الواضح يقرأها الأعمى قبل المبصر. المحل يحتاج إلى آنسة عمرها 15 عام، المحل المتجر يريد آنسة، آنسة يعني غير متزوج، حتى المتزوجة لا تصلح، وإنما يريد المتجر آنسة صغيرة عمرها 15-20، تأتي إلى المتجر حتى تباع السلع على حساب جمالها وزينتها مقابل دريهمات قليلة تأخذها وتظن أنها قد أفلحت وأنها قد نجحت، وما علمت أنها قد تبذلت وأنها خرجت عن طور النساء وأصبحت كالرجال، والرجال خير. ووالله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت بعيني راسي نسوة فتيات، هذه الفتاة ماذا تعمل؟ تعمل على دلكتة تمهد الطريق، تمهد على السلم وتتأثر، المجتمع قد خدعها، المجتمع قد ظلمها، المجتمع قد أوبقها في هذا الموقف. إنها أم، ولو كانت أم لحفظها أولادها، ولو كانت زوج لحماها زوجها، ولو كانت أخت لحفظها أخوها وما إلى ذلك، ولكن تركناها هكذا سائبة، ساقها بادي، نحرها بادي، رأسها بادي، إبطها بادي، ظهرها بادي، كأنها رجل، والرجل لا يتعرى كما تتعرب. وانظر الرجل يطيل البنطلون حتى يستر كعبين، والمرأة ترفع وترفع وترفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل 14 قرن في آخر الزمان يكون نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسلمة البخت، لا يرحن رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهل وقع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بلى والله إنه قد وقع. كاسية عارية مائلة مميلة رؤوسها بادية كاسلمة البخت، والزوج يرام والأب يرام والأخ يرام، ولا يستطيع الوالد أن يمنع، ولا يستطيع الزوج أن يدفع، ولا يستطيع القريب أن يدفع. وقد قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذه الأمة: لتتبعن سنن من قبلكم، طرق من قبلكم من الأمم، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ ما عملت اليهود لابد أن تعمل هذه الأمة عملها، ما عمل النصارى لابد أن هذه الأمة تعمل عملها. لتتبعن سنن طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. في رواية: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية يجامع أمه أمام الخلق، لوجد فيكم يا أمة محمد من يأتي أمه علانية، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا أمر لابد أن يقع. فهل المرأة اليوم تطيل شبرا وتكتفي به، أو تطيل ذراعا وتكتفي به، أو أنها تكتفي بما يكتفي به الرجال الجواب لا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام، وأنا قد أطلت في هذا المقام ولي الحق أن أطيل، لأنني أنا واقع في هذا الأمر، وكثير من الإخوان واقعون في هذا الأمر، وهو إطالة الثوب، جر الثوب. فإن قلت أجره لا للخيلاء، فإن من رآك تجره لا الخيلاء لا يظن بك خيرا. وإن قلت أنا أجره ولا أجره خيلاء، قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جر الثوب من الخيلاء، يعني مجرد جر الثوب دليل على الخيلاء، دليل على الكبر، دليل على العجب، دليل على السهو، دليل على على التكبر. فلا تقعن أيها الأخ المسلم في هذا، فإن الوعيد شديد وشديد وشديد، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما اليوم وآخر شيء، آخر حديث ذكره الإمام مسلم، قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ورأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا يجر إزارة، الإزار العرب كانوا يلبسون إزار ورداء، غالب لباس العرب إزار ورداء، الشرشفة السفلية تسمى إزار والعلوية تسمى رداء، وتارة يلبسون ثوب شرشفة كبيرة يلفها عليه، وتارة يلبس قميص هذا يسمى قميص، وتارة يلبس الرجل عباء، وتارة تلبس المرأة عباء، كما قالت المرأة امرأة معاوية العربية للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تزوجها معاوية وهي في البادية، وآتى بها إلى دمشق، الشام، أنهار، مناظر غناء، طعام، شراب، هواء نقي بارد، قصور عالية، ما كانت تعرف هذا، فحنت إلى باديتها وقالت للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وقالت وكلب يقرع الطراق عني أحب إلي من قط أليه، وقالت وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. معاوية ضخم كبير تريد واحد من أبناء عمها رقيق خفيف أحب إليها من هذا، وتريد كسر خيمة بسيطة أحب إليها من قصر منيف. العرب كانوا على هذا الوضع، ونعم هذا الوضع، ونعم هذا الوضع، وما أحسن ذاك الوضع، يوم العباب ويوم الخمار، ويوم أن كانت المرأة المسلمة تمشي ولا تظهر إلا عينا واحدة ترى بها الطريق، وأشهد الله وهو المطلع الذي لا تخفى عليه خافية، قبل 60 عام أو أقل المرأة في طيبة الطيبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لباسها غولة، تستر جسدها وتأتي بثوب كبير يوضع على راسها وله قرنين حتى لا يظهر شكل الراس وحجم الراس وما إلى ذلك. يعرف هذا من سكن طيبة قبل 60 عام. واشهد الله أن المرأة في طيبة الطيبة إذا مر عليها الرجل تجلس، وإذا مر عليها الرجل التفتت إلى الجدار وجلس. في طيبة الطيبة مدينة رسول الله. أما المرأة التي تأتي من البادية بمناسبة بيع ما يجلب إلى طيبة، فلباسها فضفاض ولباسها كبير وعليها مر وعليها خمار، وإذا أرادت أن تتزين تجعل على وجهها برقع عليه أموال نقود فضة ما إلى ذلك، ولا يظهر إلا عيناها فقط لترى به الطيبة. أما الساق وأما النحر وأما الرأس وأما الإبط لا يظهر ولا يعرف. ومن الأم التي تستطيع أن تفعل ذلك؟ ومن الذي يستطيع أن يقر امرأته على ذلك؟ وأقول لكم إن من الجيل الذي كانوا قبلنا وإن لم يكونوا على علم على مثل ما نحن عليه اليوم حضارة وعلم وكلنا متعلم، لكن والله الذي لا إله إلا هو مع الجهل الذي هم عليه غيرة مروءة شهامة نبل كرامة. واسمع هذه القصة التي أقص عليك لتعلم واقع الجيل الذي قبلنا. احترقت دار في إحدى أحياء طيبة، دار احترقت أيام الأمير عبد العزيز بن إبراهيم، لا إطفاء لا سيارات، وإنما الإطفاء أن يؤتى بالسقاط ومعهم الزفة تنكتين، فيأتي السقاط ومعهم هذه التنك حتى يطفأ الحريق. شرعوا في إطفاء الحريق وإذا بالأمر قد استمر، والأمر يستدعي أن تسقط المرأة راسها من موضع عال. ماذا أصنعون؟ أتى الرجال ومعهم بسط فراش، 4 رجال 8 رجال يمسكون من طرف البساط، والمرأة تلقي نفسها من أعلى على الفراش البساط. هل الرجال يقفون وينظرون إليها إذا وقعت؟ الذي وقع أنهم قبضوا بأطراف البسط وجعلوا وجوههم إلى ناحية غير ناحية وقوع المرأة. هكذا كان القوم وهكذا كان الحال. ولا أدري هل العلم يدعونا إلى هذا التهتك؟ العلم يدعونا إلى هذا الأمر الذي لا يرضي الله تعالى؟ والله إن العلم لا يدعو إلى هذا، وإنما الذي يدعو إلى هذا البعد عن العلم، البعد عن الله، محاولة التشبه بالغرب وبالشرق وما إلى ذلك. ونظن أن المدنية هو تعري المرأة، وأن المدنية هي الكذب، وأن المدنية الاحتيال، وأن المدنية أكل أموال الناس بالباطل. لا والله، إن المدنية التي وصل إليها أصحاب محمد صلى الله على نبينا محمد والتابعون وتابعوهم، والله ما بلغنا ذرة من تلك المدنية. فتحوا البلاد، ملك العباد العرب في هذه الجزيرة التي ترم، بلغوا إلى بلاد القبط، بلغوا إلى بلاد الروم، بلغوا إلى بلاد الفرس، بلغوا إلى شارلمان ملك فرنسا، بلغوا إلى المحيط الأطلسي غربا، ولولا المحيط الأطلسي عميق لدخلوا المحيط الأطلسي وذهبوا ليبلغوا دين الله تعالى هنالك. وماذا عملنا نحن اليوم وقد علمنا وتعلمنا وتثقفنا؟ اسمح لي أن أقول والله وبالله وتالله الكثير منا لا يعرف مبادئ دينه، لا يعرف مبادئ إسلامه، لا يعرف ما أوجب الله تعالى عليه، ولكن ماذا يعرف؟ يعرف عود وكمان، ويعرف طبل وزمر، ويعرف فيديو ويعرف ما يعرف، ولكن تعالى قل له متى أنزل الله تعالى آية الحجاب، متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، متى هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ما آخر آية نزلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كم عمر النبي، كم وكم. أنا لست من رجال الدين واسمح لي، هذا هو الجواب، أنا لست من رجال الدين، كلنا رجال دين، كلنا عباد الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نعلم من ديننا ما أوجب الله تعالى علينا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يجر إزارة فجعل يضرب الأرض برجله، أبو هريرة يضرب الأرض كأنه ينبه الرجل، وهو أمير على البحرين، أبو هريرة يضرب الأرض ليتنبه الرجل ويقول لي دار مروان ابن الحكم، آلي دار الإمارة. مروان يذهب للشام يراجع أمير المؤمنين، يذهب للحج، يذهب للعمرة، يأتي بأبي هريرة ويجعله أمير. العلماء لهم مقام، أبو هريرة من العلماء الكبار، أبو هريرة راوية رسول الله، على حديث التي رواها أبو هريرة ما رواها غيره من الصحابة، ورواية أبي هريرة لهذه الأحاديث يا إخوان، نحن الآن في عصر بلبلة وفي عصر تشكيل وفي عصر أقوام يريدون أن يكذبوا ويكذبوا الحفظة البررة الذين لازموا رسول الله ونقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. أبو هريرة كان ملازما للنبي على ملء بطنه، أبو هريرة ليس تاجر ولا فلاح ولا مزارع، وإنما أبو هريرة هاجر ولازم النبي ليحفظ، فحفظ لنا أبو هريرة عشرات الألوف من الأحاديث ورواها عن سيد الخلق. اليوم يوجد تشكيل، أقول لك هذا التشكيل، سألني سائل في هذا المجلس قال لي صليت بجوار رجل، فسألني الرجل، الرجل المسؤول حاج يقيم في قطر وهو من بلاد مصر طبيب، جلس معنا في هذا المجلس أيام في الحج، قال لي رجل بعدما صليت وسلمت قال لي أنا رأيت فيك علامة تدل على أنك من الأعيان، وأنا عندي سؤال. قال قلت ما هو السؤال؟ قال السؤال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام مدة 9 سنوات 10 سنوات، ولكن إذا عدنا لأحاديث سلمان نجدها قليلة، وأبو هريرة لازم النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنوات 4 سنوات، وإذا نظرنا إلى حديث أبي هريرة نرى أنها ملأت الآفاق. هذا يدل على أي شيء؟ السائل يقول للمسؤول، فلما لم يجبه قال لا أدري، قال لي هذا مما يدل على كذب أبي هريرة وعلى أن أبا هريرة متقول على رسول الله. وإذا كان سلمان الذي لازم النبي قرابة 10 أعوام ما روى إلا حديث قلة، على ما أبو هريرة يروي هذه الأحاديث الكثيرة. قلت له في الجواب صبياننا الصغار الذين يقرؤون في المراحل المتوسطة والابتدائية يعلمون أن أبا هريرة لازم النبي على ملء بطنه، وأن أبا هريرة ما كان يشتغل لا فلاح ولا زراع، بل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه وأدعو الله تعالى له. الجماعة الجالسون ما وفقهم الله ليبسطوا الأردية إلا أبا هريرة، بسط رداءه ودعا النبي له بالحفظ، فحفظ أبو هريرة ما لا يحفظ. والكلام عن أبي هريرة كثير، ولكن أريد أن أقول لكم هذا مما يرفع درجاتي، كأن الله تعالى أكرمه حيا ويكرمه الله تعالى ميتا فيدخل ميزانه عند الله تبارك وتعالى. أنا أشتمه، أنت تشتمه، زيد يشتمه، بكر يشتمه، كل من شتم أبا هريرة ويكذب أبا هريرة ويلعن أبا هريرة وأبو هريرة كذب على رسول الله وقال وقال، وإذا بالملك يكتب وترفع درجات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم ورضي الله عنهم وأرضاهم، درجات ترتفع عند المولى جل وعلا لا إله إلا مروان. مروان رضي الله رحمه الله يجعل أبا هريرة أمير. أبو هريرة مرة صار أميرا للمدينة وذهب يحتطب، يجمع حطب وربط له حزمة ووضعها على رأسه وأتى إلى السوق يبيع حزمة الحطب: افسحوا لأميركم الطريق، افسحوا لأميركم الطريق. يبيع ويأكل ويتطوع بالتعليم، يتطوع بفعل الخير رضي الله تعالى عنه وارضاه، يماثل هذا، يشابه. قصة: سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه جعل أمير للكوفة نيابة عن ابن زياد، فجاء قوم ونزلوا الكوفة وإذا بسلمان الفارسي صاحب رسول الله، رجل طويل رقيق عليه ثوب إزار إلى نصف ساقين. الجماعة غرباء ما يعرفون سلمان، فلما رأوا سلمان: يا حامل يا حامل يا حامل، تعالى احمل لنا المتاع. ويأتي سلمان الأمير ويحمل المتاع على راسي متطوع ما يبالي أمير أو غير أمير، هذا شيء آخر، يريد أن يتقرب إلى الله، يريد أن يهين نفسه لله. حمل المتاع، القوم خلفه يريد أن يبين لهم الموضع، وإذا بأهل الكوفة يرون الأمير قد حمل المتاع على رأسه: يا قوم هذا أميرنا، كلفتموه حملتموه. اعتذروا لسلمان، قال سلمان: لا والله، أنا تقربت إلى الله بهذا العمل ولا بد أن أوصل المتاع إلى مقام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الشكل، هذا الصمت الذي يفلح والذي يرفع الله تعالى به والذي يكرمه الله ويكرم الله تعالى به. لكن الحاج عمر طبعا الآن في التقاعد، لكن قبل التقاعد في المرتبة الرابعة الثالثة، الحمد لله زيل وذهب للتقاعد، ولا في السابق شيء غريب، شيء غريب منفوخ: إن سلم علي لا أرد السلام، إن دخل علي وضيع فقير محتاج لا أبالي، إن دخل علي شيخ كبير محتاج إلى عون لا أبالي، إن دخلت امرأة صغيرة كبيرة، لكن إن دخل قريبي زميلي صديقي لا تنظر ماذا أفعل، أمشي معه إلى آخر الدرج بل إلى آخر الدرج. ليس هكذا الأمر يا أحباب، ليس هكذا الأمر يا أصحاب، ليس هذا الأمر على هذا الحال. هذا الكرسي الذي وضعت ووضعت عليه إنما هو لخدمة المجتمع. واسمع حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تحفظه وأن تجعله نصب عينك، فإنه عما قريب لا بد من إزاحة هذا الكرسي والعمل بالتقاعد أو بغيره. اسمع الحديث: إن لله نعما، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. إن لله نعما، إن لله نعما عند أقوام، الله جل وعلا جعل حاجة الناس إليك ومكنك الله تعالى من هذا العمل، وهيأ الله تعالى لك هذا الموضع. لما أتعالى أتجبر أتكبر؟ لا، إنما جعل الله تعالى هذا الأمر إلي وإليك. يريد الله أن يبتلينا، يريد الله أن يجربنا، يريد الله تعالى أن يرى هل نخدم المجتمع حقيقة، هل نقوم بما أوجب الله تعالى علينا أم لا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم، أقرها أبقاها عندهم ما كانوا في حوائج الناس، فإذا تبرموا نقله الله إلى غيره. لأن الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم إلى عياله. ساقني إلى هذا الكلام صنيع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رضي الله تعالى عنه أميرا للمدينة يستخلف من قبل مروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فوافق أنه مرة رأى شابا يطيل إزارة، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اسمع للأمير، اسمع للأمير، أنا الأمير الآن، اسمع لي، سمعت رسول الله يقول: لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. يعني إخوانا، يا إخوان، الكلام في هذا الباب قد طال، وأريد أن نخرج كما يقولون في المثل من المولد بحمص. ما هي العبرة؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة أني أتعاهد ثوبي وإزاري وعبائي، وتتعاهد ثوبك وإزارك وعباءك لينظر الله تعالى إلينا يوم القيامة. ويا خيبة من لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، يا خيبة، يا حسرة، يا ندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة. هكذا قال الله تبارك وتعالى: وكلما استقمنا على أمر الله، وكلما امتثلنا أمر الله في أي أمر صغر أو كبر، فلنعلم أن الله تعالى معنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا وبالله التوفيق. الباب الآخر: التبختر في المشي والإعجاب بالثوب. باب تحريم التبختر في المشي والإعجاب بالثوب.